الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن أقسام الكلام وعن مباحث الأمر، ونواصل الحديث في ذلك من خلال الكلام عن النهي والعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب النهي. تعريف استدعاء وترك من وجب بالقول بمن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذلك تهديد وتكوين النية. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلى الصبي والسائي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصير، من قوله عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان، باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء، من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظهما في غيره، ولفظ أين فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذابة الموضوع للزمان، ولفظ لا النكرات ثمما في لفظ من أتى به مستخدما. ثم العموم أبطلت دعوى في الفعل بل وما جرى مجرى.
قال المؤلف هنا: باب النهي. تأتينا آيات في القرآن وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن النهي عن بعض الأفعال، فما هي الصيغ الدالة على النهي؟ وماذا نستفيد من صيغة النهي؟ هل النهي يفيد التحريم؟ وهل يفيد الفساد؟ وهل يفيد النهي عن الشيء الأمر بضده؟ ونحو ذلك. هذه مسائل مهمة نحتاج إليها في فهم الكتاب والسنة، ولذلك بحث أهل العلم باب النهي، بحثوا باب النهي في كتبهم الأصولية، ليعرف دارس علم الأصول وليتمكن من فهم مدلولات الكتاب والسنة. ابتدأ المؤلف بتعريف النهي، فقال في تعريف النهي: استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. استدعاء يعني طلب، الاستدعاء يعني الطلب، والترك يقابل الفعل، فالنهي طلب للترك، والأمر طلب للفعل. وقوله بالقول، لأن النهي لا بد أن يكون قولا، والأولى أن يقال في النهي هو القول الطالب لترك الفعل، لأن النهي هو في نفسه هو القول، وليس القول وسيلة له. ويشترط في النهي أن يكون الناهي أعلى من المنهي، لأنك لو قلت: يا ربي لا تعذبني، لا تعذبني، هنا صيغة نهي، لكنها ليست هي المرادة هنا، لأن هذا اللفظ صدر من المخلوق الضعيف إلى الإله الخالق القادر سبحانه وتعالى، فلا يكون من صيغة النهي، وإنما يكون دعاء. فإذن في حقيقة النهي لا بد أن تتوفر أمور: أن يكون قولا، لأنه إذا لم يكن هناك قول فليس هناك نهي، فالمعاني النفسية مثلا ليست من النهي في شيء. والأمر الثاني أن يكون هذا القول طلبا، لأنه إذا كان خبرا مثلا فإنه لا يكون نهيا، وأن يكون طلبا للترك، لأن طلب الفعل يعد أمرا ولا يعد نهيا. والشرط الرابع أن يكون الناهي أعلى من المنهي، لأنه إذا كان أقل منه فإنه يكون دعاء ولا يكون نهيا، وإذا كان مساويا له فإنه يعد التماسا. وبعضهم يقول على جهة الاستعلاء، لأن الولد مثلا إذا أمر أو إذا نهى والده بصيغة نهي جازمة فإنه يلام ويقال يا أيها الإبل لا يصح منك أن تتوجه بالأمر والنهي لأبيك. انتقل بعد ذلك المؤلف، هنا كلمة قد وجب يفهم منها أن النهي يفيد التحريم. الأصل في لفظة النهي أنها مفيدة للتحريم، إذا جاءنا حديث أو آية فيها لا تفعل كذا فالأصل أنها تفيد التحريم، وأنه لا يجوز للعبد أن يقدم عليه. من أمثلة هذا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا هذا نهي، فيفيد أن تحريم الإنسان على نفسه شيئا من الطيبات يعد حراما ولا يجوز له الإقدام عليه. قال المؤلف وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. كلمة الضد لا بد أن نعرفها قبل أن نعرف هذه القاعدة. إذا كان عندنا شيئان، هذان الشيئان لا بد أن تكون بينهما علاقة، إما أن يكونا متباينين وبالتالي يمكن اجتماعهما ويمكن افتراقهما ويمكن وجود أحدهما دون الآخر، مثل الطول والسمن، واحد جمعهما واحد لم يتوجد عنده كل منهما، هذا نوع يسمى هذا تباين. النوع الثاني يسمونه تضاد، وهو ما لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان. مثال ذلك نقطة اللون، إما أن تكون زرقاء أو تكون بيضاء أو حمراء أو خضراء، فالزرقة والبياض في هذه النقطة ضدان، لأنهما لا يمكن أن تكون النقطة زرقاء وفي نفس الوقت بيضاء، لكن يمكن أن تكون لونا ثالثا. مثاله آخر القيام والقعود، هذان ضدان، لا يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا في وقت واحد، لكن يمكن أن لا يكون متصفا بأحد الصفتين، يعني يكون مضطجعا أو نائما. العلاقة الثالثة بين الشيئين أن يكونا نقيضين، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، لا بد أن يكون هناك أحدهما موجودا، فلا يصح وجود الجميع ولا يصح نفي الجميع. مثال ذلك الحركة والسكون، فلا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون غير متحرك ولا غير ساكن في نفس الوقت، فإما أن يكون بهذه الصفة وإما أن يكون بهذه الصفة. إذا تقرر هذا فإذا أمرتك بشيء فيفهم منه أن تترك النقيض والضد، لأن النقيض والضد لا يجتمع مع ما هو ضد له أو نقيض له. فإذا قلت لك لا تتكلم هذا نهي، ضد النهي ضد الكلام السكوت، فيكون أمرا بالسكوت، هذا إذا كان نقيا. طيب، فالضد إذا نهيتك عن أحد الأضداد، إذا نهيتك عن فعل فهو أمر بأحد أضداده. إذا قلت لك لا تجلس فحينئذ إما أن تقوم وإما أن تضطجع. فإذا النهي عن الفعل أمر بأحد أضداده وأمر بنقيضه، لكن في التباين ما لها علاقة في التباين، هذا في النهي. واضح هذا؟ طيب، في الأمر إذا أمرتك بشيء فهو نهي عن النقيض. اسكت يعني لا تتكلم، وإذا أمرتك بشيء فحينئذ أضداده ما حكمها؟ كلها يكون منهيا عنها. فإذا قلت لك قم معناه لا تقعد ولا تضطجع. إذن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه ونهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بنقيضه وأمر بأحد أضداده في الضد. قال المؤلف: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده. إذن هنا الكلام في الضد، ولذلك إذا أمرت بالاشتغال في وقت معين بعمل فهو نهي عن جميع الأعمال التي لا يمكن أن تجتمع مع هذا العمل. والعكس أيضا واقع، فالنهي عن الشيء يعد أمرا بنقيضة أو أمرا بأحد أضداده. مثال ذلك لما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. هذا نهي عن تحريم الطيبات. التحريم له نقيض ولا له ضد؟ عندنا له أضداد، عندنا كراهة وعندنا إباحة وعندنا استحباب وعندنا وجوب. فالنهي عن هذا الفعل أمر بأحد أضداده لا على التعيين. طيب، لو لما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة فيها نهي عن الأضداد التي لا تجتمع مع الصلاة في زمن الصلاة، فهو نهي عن الكلام ونهي عن المشي ونهي عن جميع الأفعال التي لا تجتمع مع الصلاة. قال المؤلف: وصيغة الأمر التي مضت. ما هي صيغة الأمر؟ افعل. ترد، تقدم معنا أن فعل الأمر إذا لم يكن معه قرينة فإنه يحمل على الوجوب، كما أن صيغة النهي لا تفعل إذا وردت فإن الأصل منها التحريم. ما الدليل على التحريم؟ قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. هكذا أيضا الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب. متى يحمل الأمر على الوجوب؟ إذا لم يكن معه قرينة. لكنه في بعض المواطن يرد، سترد صيغة افعل ولا يراد بها الوجوب لوجود قرينة تدل على صرف الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى معنى آخر. مثاله أن يرد أمر وتأتي معه قرينة تبين أن المراد الإباحة. مثال ذلك قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، لكن هذه الصيغة أتى معها قرينة تدل على أنه ليس المراد الوجوب. ما هي القرينة؟ أن هذا الأمر قد جاء بعد نهي. أين النهي؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا نهي عن الصيد حال الإحرام. ثم جاء بعد ذلك قوله وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر إذا جاء بعد نهي يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، والصيد كان قبل النهي مباحا فأصبح بعد ورود هذا الأمر للإباحة. قال المؤلف كما أتت، يعني كذلك أتت صيغة الأمر افعل، والقصد منها التسوية، ليس المراد بها الطلب وليس المراد بها الإباحة، لكنها لا تحمل على التسوية إلا إذا كان معها قرينة ودليل يصرفها عن الوجوب إلى التسوية. ويمثل أهل العلم لذلك بقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، فهنا اصبروا على صيغة افعل، لكن ليس المراد بها الطلب، وإنما المراد بها عدم الالتفات إلى فعلهم، فيقول صبركم وعدم صبركم سواء، صبركم على نار جهنم وعدم صبركم سواء. فهنا صيغة افعل قد أتي بها وأريد بها التسلية. قال المؤلف كذا لتهديد، يعني أن صيغة الأمر قد تأتي ويراد بها التهديد وليس المراد بها الطلب والإيجاب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على أحد تفسير هذه اللفظة كان التهديد له. ومثله أيضا قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هنا فليكفر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وهذه إحدى صيغ الأمر. قال وتكوين هي، يعني أن صيغة افعل قد تأتي ويراد بها الأمر التكويني الخلقي وليس المراد بها الطلب الشرعي. ومن أمثلته قوله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة، كونوا قردة كونوا فعل أمر، فهذا ليس طلبا وإنما هو أمر تكويني. ومنه قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هنا فعل على صيغة افعل، ومع ذلك لا يراد بها الإيجاب الشرعي وإنما المراد بها الأمر التكويني. قال المؤلف والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يعني إذا جاءنا خطاب شرعي في الكتاب والسنة فإن الأصل أن أهل الإيمان يدخلون في هذا الخطاب. إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة يدخل المؤمنون في ذلك بلا إشكال. ومثله أيضا الخطابات التي تصدر بيا أيها المؤمنون أو يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالمؤمنون يدخلون في هذا الخطاب. قال المؤلف إلا الصبي، فإن الصبي لا يدخل في التكليف وليس مكلفا. والصبي يراد به ثلاث طوائف، الطائفة الأولى صغير السن جدا الذي لا يتكلم ولا يميز، فمثل هذا لا إشكال في أنه لا يخاطب ولا يدخل تحت الخطاب لأنه لا يفهم ولا يعي ما يخاطب به. النوع الثالث من كان عنده نوع إدراك ولم يبلغ سن التمييز، مثل ابن 3 سنوات وابن 4 سنوات، فهذا أيضا لا يدرك العواقب إدراكا تاما ولا يفهم الخطاب فهما كاملا، ولذلك لم يخاطب في الشريعة. والدليل على عدم خطاب هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. النوع الثالث المميز ببلوغ سن التمييز أو بمعرفة معاني الخطاب والقدرة على رد الجواب حتى يبلغ، حتى يكون قد بلغ سن البلوغ. فهذا جمهور أهل العلم قالوا بأنه أيضا غير مكلف بحديث والصبي حتى يبلغ، وذهب طائفة إلى أنه مكلف، قالوا لأنه يندب إلى فعل الطاعات من الصلاة والصيام ونحو ذلك. والخلاف هنا خلاف لفظي، لأننا ماذا نريد بالتكليف؟ إن كان المراد بالتكليف الإلزام والإيجاب والتحريم، فالصبي المميز لا يلزم بذلك، ومن ثم لا يكون مكلفا على هذا الاصطلاح. وإن كان المراد بالتكليف ما هو أوسع من هذا بحيث يشمل الندب والكراهة، فالصبي المميز يندب إلى فعل الصلوات ويؤجر عليها، ويندب إلى فعل أو إلى ترك المحرمات. ومن هنا فإن الخلاف في هذا لفظي لاتفاقهم على أن الصبي يخاطب بالمندوبات والمكروهات ولا يخاطب بالواجبات أو بالإيجاب والتحريم. قال المؤلف: والساهي، من سهى عن شيء فإنه لا يخاطب بما سهى به حال سهوه ونسيانه. والدليل على هذا قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ويدل على هذا ما ورد في الحديث: إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الصنف الثالث المجنون، فالمجنون لم يدخل في الخطاب فلا يخاطب بإيجاب ولا بندب ولا بكراهة ولا بتحريم، وذلك أن المجنون لا يعقل الخطاب ولا يعرف العواقب فلم يدخل في الخطاب. ويدل على هذا أن الله عز وجل علل كثيرا من الأحكام بالعقل فقال: فلا تعقلون، يدل عليه الحديث السابق وفيه: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإن قال قائل: إن المجنون تجب الزكاة في ماله، ولو أتلف شيئا لوجب عليه ضمانه وغرامته، قيل: هذا لا يخاطب به المجنون، وإنما الذي يخاطب به وليه، حينئذ المجنون غير مخاطب، ووجوب هذه الواجبات في ذمته، بحيث إن المجنون إذا لم يقم وليه بدفع هذه الأمور فإنها تتعلق بذمته، بحيث لو عقل بعد ذلك لقيل للمجنون: ادفع هذه الواجبات التي وجبت عليك حال جنونك. نقول: هذا ليس من خطاب التكليف في حال الجنون، وإنما هو من خطاب الوضع، فربطناه وجعلناه سببا. وليس معناها أنه قد خوطب حال جنونه. يبقى عندنا الكفار، هل الكفار قد دخلوا في خطاب الله عز وجل؟ وهل الكفار مخاطبون بالشريعة أو غير مخاطبين بها؟ ننبه إلى مسائل، أو إلى أن هذه تنقسم إلى قسمين، ثم بعد ذلك أذكر مباحث عقدية متعلقة بهذه اللفظة. أولها أن نقول إن الكفار يخاطبون بالأصل وهو الإسلام باتفاق العلماء، لأن الله عز وجل قد خاطب الناس بالدخول في دين الإسلام، فحينئذ يشمل هذا الخطاب الكفار. من ذلك قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المسألة الثانية هل يخاطب الكفار بفروع الإسلام أو لا يخاطبون به؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة وإنما يخاطبون بالأصل، قالوا لأن الكافر لا يصح منه فعل الفروع وهو لم ينتج منه أو لم يحصل منه الأصل وهو الإسلام، ولو قدر أنهم أسلموا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم حال كفرهم، فدل ذلك على أنهم غير مكلفين حال الكفر. وذهب طائفة إلى أن الكفار يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر، قالوا لأن النواهي لا يحتاج تركها إلى نية، فترك المنهيات يصح ولو لم يكن معه نية، بخلاف المأمورات فإنها لا تصح إلا بنية، لا يصح فعل المأمورات إلا بنية، والكافر ليس له نية صحيحة حيث يقصد الله والدار الآخرة. والقول الثالث بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا القول قول الجماهير وهو الراجح في المسألة، ويدل على مخاطبتهم بالفروع العديد من النصوص الدالة على مثل هذا، منها قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فأوجب على الناس ومنهم الكفار حج البيت، ومنها قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فبين أن من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة، ومنها قوله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، ومنها قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والنصوص لهذا كثيرة. وأما استدلال الأولين بقولهم إن الكافر لا يصح منه فعل الفروع، فنقول الإسلام شرط لهذه الفروع، فلم يصح منه فعل الفروع لعدم وجود الشرط وهو الإسلام، ولا مانع من مخاطبة الكافر بالطاعة وبشرطها، كما أننا نقول إن المحدث يخاطب بأمرين بالصلاة وبالطهارة، مع أن الطهارة شرط للصلاة، فهكذا لا مانع من يخاطب الكافر بالأمرين، الشرط وهو الإسلام والمشروط الذي هو فروع الإسلام. وأما قول من قال إن الكافر لا تصح منه نية، قيل لم تصح النية بسبب كفره، فهو يخاطب بالإيمان وبالنية، ولا مانع من المخاطبة بهما معا. إذا تكرر هذا ننبه إلى الأصول العقدية والملحوظات العقدية المتعلقة بهذه المسألة. أول هذه الملحوظات قول بعضهم: الكفار هل يخاطبون بالإيمان أو لا؟ وهذا مبني على رأي المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مفهوم الإيمان، لأن الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات على الصحيح، ومن ثم فإنه لا يصح أن تقول الكفار يخاطبون بالإيمان اتفاقا، وهل يخاطبون بالفروع فيه خلاف، لأن الإيمان يشمل الفروع. إذا ماذا نقول؟ نقول أصل الإسلام أو الشهادتان. إذا هذا هو التنبيه الأول المتعلق بالمسألة. التنبيه الثاني المتعلق بالمسألة وهو أن منشأ الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع هي مسألة الإرجاء، وذلك أن المرجئة يقولون الكفر على مرتبة واحدة، والكفر لا يكون إلا بالجحد فقط، ولذلك يقولون إن الكفر ليس على مراتب، ومن ثم فإن الكافر لا يعاقب إلا عقوبة واحدة هي عقوبة ترك الإسلام. والصواب أن الكافر في الآخرة يعاقب على ترك أصل الإسلام، وكذلك يعاقب على ترك الفروع، وكذلك الصواب أن الكفر ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، والكفر يزيد وينقص. ما الدليل على هذا؟ قوله سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ما هي ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها متعلقة بالآخرة. هل الكفار يعاقبون على ترك الفروع عقوبة زائدة على عقوبتهم بسبب تركهم الدخول في الإسلام أو لا؟ والجواب أنهم يعاقبون، ولذلك كانت النار على درجات وليست على مرتبة واحدة. قال المؤلف في هذه المسألة: والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، فهم يخاطبون بفروع الشريعة، وفي الذي بدونه ممنوع، يعني وفي أصل الإسلام الذي تكون الفروع بدونه لا قيمة لها ولا وزن لها، وذلك الإسلام. لم يسر المؤلف هنا على طريقة المرجئة، فالفروع تصحيحها بدون أصل الإسلام ممنوع. فإذن المقصود أن المؤلف كرر هذه القاعدة. قال المؤلف: باب العام. المراد باللفظ العام لفظ يستغرق أفرادا عديدين، ويكون الحكم متعلق بكل واحد على انفراده، كما لو قلت: كل واحد منكم عليه الإنصات، كأنني قلت: يا فلان أنصت ويا فلان أنصت ويا فلان أنصت. إذن الحكم هنا على كل فرد باستقلاله، وليس الحكم على المجموع، وإنما الحكم في العام على كل فرد. والعام يرد في النصوص كثيرا، وله ثمرة وفائدة من جهات متعددة. أول هذه الجهات شمول اللفظ العام لما لا يتناهى من المسائل. عندما تأتينا مسائل جديدة نلحقها بالخطاب العام، لما قال مثلا لما جاء الخطاب بالأمر بتبليغ السلام وجاءتنا آلاف حديثة يمكن الاتصال بها فتشملها الخطابات العامة الواردة في الشريعة بالأمر بإفشاء السلام. ومثل ذلك أن الشريعة خاطبت الناس بعموم، لأنها لا يمكن أن تصدر خطاب لكل فرد لوحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب عام، الناس عام، فكأنه قال على كل واحد من الناس أن يعبد ربه، لأنه لا يمكن أن تأتي خطابات لكل شخص بانفراده بحيث يستوعبها الجميع. ولذلك فإن معرفة مباحث العام لها أهميتها ومكانتها. قال المؤلف وحده، يعني تعريف العام، لفظ سار على طريقة الجماهير بتفسير العموم بالألفاظ، بخلاف الأشاعرة الذين يفسرون العموم وغيره من أقسام الكلام بالمعاني النفسية. قال لفظ يعم، له شمول وله استغراق، أكثر من واحد لإخراج ألفاظ الأعلام مثلا مثل زيد، هذا ما يشمل إلا واحد، من غير ما حصر لإخراج ألفاظ الأعداد مثل عشرون، فإنها لفظ يعم أكثر من واحد لكنها محصورة. ومن أمثلة الألفاظ العامة لفظة الناس بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس هذا لفظ يعم أكثر من واحد مستغرق لجنسه غير محصور بعدد. ما حكم العام؟ أن يشمل جميع الأفراد، وأن يثبت الحكم لكل فرد من أفراده على جهة الاستقلال. قول المؤلف من قولهم، بدأ يبين من أين أخذ لفظ العموم من لغة العرب. من قولهم يعني من قول العرب، اشتك اللفظ العام من قول العرب عممتهم بما معي، تقول عممت الناس، عممت أهل المسجد بالعطاء، يعني أنني شملت جميع أفراد، جميع الأفراد الموجودين في المسجد بالعطاء. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ألفاظ العموم، والصواب أن العموم له صيغة تدل عليه بنفسها بدون أن يكون معها قرينة، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للأشاعرة، وقد سار المؤلف على مذهب الجمهور. ولتنحصر ألفاظ العموم في أربع صيغ، إذن هناك أربع صيغ تدل على العموم بنفسها. والأظهر أنها لا تنحصر في الأربع، لكن بعد أن نذكر هذه الأربع الصيغ سنأتي إن شاء الله إلى صيغ أخرى. الصيغة الأولى الجمع المعرف باللام، مثال ذلك لفظة الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا لفظ يفيد العموم ويشمل جميع أفراده. من يأتي لنا بمثال آخر؟ إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات. طيب، والمؤمنين والمؤمنات، الأمة اسم جنس. لا، هذا الطعام، يعني تقول الطعام هذا ليس جمعا في نفسه، وإنما هو اسم جنس، يعني يسلق على القليل والكثير. إذن الصيغة الأولى الجمع المعرف بالألف واللام، ومثاله الكافرون. الصيغة الثانية اللفظ المفرد، المعرف باللام، بالألف واللام الجنسية، مثاله الكافر والإنسان، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كان قال كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. ما الدليل على أن هذه الصيغ تفيد العموم؟ أنه وردت هذه الصيغ واستثني منها، والاستثناء من لفظ دليل على إفادته للعموم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. اللام هنا يقال لها الجنسية المستغرقة للجنس، لأن ال تأتي على طرائق متعددة، أشهرها طريقتان: الأولى أن تكون للجنس بأن تكون مستغرقة وشاملة لجميع الأفراد، والثانية أن تكون للعهد بأن يكون هناك معهود سابق يتحدث عنه فيؤتى بالألف واللام بعدها، فتكون حينئذ الألف واللام للعهد. مثاله لما ذكر الله عز وجل في سورة المزمل، ذكر أن فرعون عصى الرسول. الرسول هنا مفرد معرف بأل، لكن أل هنا للعهد وليست للجنس، وأل العهدية لا تفيد العموم، إنما الذي يفيد العموم هو أل الجنسي. إذن الذي يفيد العموم المفرد المعرف بأل الجنسية. قال المؤلف: وكل مبهم من الأسماء، يعني هذا هو القسم الثالث من الأقسام المفيدة، من أقسام الألفاظ المفيدة للعموم، الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة، المراد بالمبهم ما لا نعرف معناه إلا إذا وجد معه لفظ آخر. وقال هنا الأسماء لأن الحروف لا تفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم هو الأسماء. قال: وكل مبهم من الأسماء. ثم بعد ذلك بدأ يمثل: من ذاك ما، لفظة ما، هذه من ألفاظ العموم. ما في مرات ترد اسما كما الشرطية: ما تفعل من خير يعلمه الله، فتفيد هنا العموم، جميع ما تفعلونه من خير. وقد تأتي ما وقد تأتي ما اسما موصولا بمعنى الذي، كما في قوله: ولله ما في السماوات، فهذه أيضا مفيدة للعموم. ومثله ما إذا جاءت للاستفهام، فإنها حينئذ تكون اسما ومن ثم تفيد العموم. لكن إذا كانت ما ليست اسما فإنها لا تفيد العموم. مثال ذلك: ماء النافية، فإن ماء النافية ليست اسما وإنما هي حرف، ومن ثم لا يستفاد العموم منها. مثاله قوله عز وجل: ما يأتيهم من رسول. ما هنا نافية فلا يستفاد منها العموم، وإنما استفدنا العموم من ورود النكرة في سياق النفي، هذه ستأتي إن شاء الله. طيب، ولذلك تلاحظون أن الحروف التي للاستفهام لا تفيد العموم، مثل الهمزة وهل. لماذا؟ لأنها حروف وليست أسماء. ومثله الحروف التي للشرط فإنها لا تفيد العموم، مثل إن وإذا، هذه حروف فلا يستفاد منها العموم، بخلاف أسماء الشرط أو أسماء الاستفهام أو الأسماء الموصولة، فهذه كلها تفيد العموم. قال المؤلف: ولفظ من، هذا هو القسم المثال الثاني للأسماء المبهمة. المثال الأول ما، المثال الثاني ولفظ من في عاقل، فإنه يفيد العموم. مثاله لله ما، لله ولله من في السماوات، من ذا الذي يشفع عنده؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولفظ ما في غيره، يعني في غير العاقل. اللفظ المثال الثالث للأسماء المبهمة أي فيهما، يعني في العاقل وفي غير العاقل. فإن أي عند كثير من الأصوليين من الأسماء المبهمة، وهي من ثم تفيد العموم. والأظهر أن أي من ألفاظ الإطلاق وليست من ألفاظ العموم، ولذلك في مثل قوله عز وجل: أيا ما تدعو، يعني أي واحد من الأسماء. والمطلق يصدق على فرد واحد غير معين، بخلاف العام فإنه يصدق على جميع الأفراد على سبيل الشمول. المطلق يصدق على فرد واحد على سبيل البدل، أي واحد، بينما ألفاظ العموم تشمل جميع الأفراد على سبيل الاستغراق. والأظهر أن أي من الألفاظ المفيدة للإطلاق وليست من الألفاظ المفيدة للعموم. المثال الثالث للأسماء أو الرابع للأسماء المبهمة لفظ أين، فإن أين اسم مبهم فيفيد العموم، سواء كان يراد به الاستفهام مثل ما لو قلت أين فلان، أو يراد به الشرطية أينما أين تأتيني أكرمك. المثال الآخر من أمثلة الأسماء المبهمة متى، فإنه يفيد العموم سواء كان اسما للشرط أو اسما للاستفهام، كما في قولك: متى نصر الله؟ قال المؤلف: ولفظ لا، هذا هو النوع الرابع من ألفاظ العموم. ولفظ لا في النكرات، يعني إذا جاءنا نكرة في سياق النفي فإنه يفيد العموم. مثال ذلك قولك: لا إله إلا الله. إله هنا نكرة بمعنى معبود، جاءت في سياق النفي، لا إله، فكأنه قال: أنفي كل المعبودات إلا الله، لأن هنا إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال: ولفظ لا في النكرات، وليس المراد لا بخصوصه، وإنما المراد سياق النفي سواء بلا أو بما أو بغيرها من أدوات النفي. ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة. ما إذا جاءت للاستفهام ثم النكرة إذا أتي بها في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها أيضا تفيد العموم. إذا تقرر هذا فإنه لا تنحصر ألفاظ العموم فيما ذكره المؤلف، بل هناك ألفاظ أخرى مثل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وجميع، وقاطبة، وما مات لها. وهناك أيضا صيغ أخرى للعموم يذكرها علماء الأصول، لكن المراد الآن التمثيل على صيغ العموم. الأفعال هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ الفعل في نفسه لا يفيد العموم. مثال ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل نحمله على جميع الصلوات؟ لا يصح، إنما نحمله على فعل واحد، وحينئذ يحمل على أقل درجاته فنجعله من النفل المطلق. هذا بالنسبة للفعل النبوي. الفعل الذي يرد في الخطاب الشرعي كتابا وسنة هذا لا يستفاد منه العموم، كما أن الحروف لا يستفاد منها العموم، لكن قد يستفاد العموم من الفعل بطريق آخر، وهو إذا حذف متعلق الفعل. لما أقول لك لا تضرب زيدا، هنا بأي آلة؟ لم أذكر الآلة، فمن ثم يشمل جميع الآلات. في أي مكان؟ لم أذكر المكان، فيشمل جميع الأمكنة. في أي زمان؟ لم أذكر زمانا، فيشمل جميع الأزمنة. إذن لما حذفنا المتعلقات من الفعل المنفي أو المنهي أفاد ذلك العموم. هل تراها قاعدة مهمة يستفاد منها كثيرا، لأن كثير من النصوص القرآنية يحذف فيها المتعلق، فهل يفيد العموم؟ حذف المتعلق يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟ نقول ننظر، إن كان الفعل منفيا أو منهيا أو ما ماثلهما فإنه يفيد العموم، وأما إذا كان الفعل مثبتا فإنه يفيد الإطلاق، فإنه يفيد الإطلاق. مثال ذلك جاء في الحديث في المجامع لأهله برمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة. أعتق فعل منفي أو مثبت؟ مثبت. حذف كثير من المتعلقات، في أي زمان؟ لم يذكر. في أي مكان؟ لم يذكر، إلى غير ذلك من المتعلقات. ومن ثم هل يعتق في جميع الأزمنة؟ نقول لا، يعتق في زمان واحد. هل يعتق في جميع الأمكنة؟ نقول لا، يكفيه أن يعتق في مكان واحد وفي زمان واحد. لماذا؟ لأن الفعل هنا مثبت وحذف متعلقه فيفيد الإطلاق، والإطلاق يحمل على فرض واحد غير معين، بخلاف النفي والنهي فإننا نحمله على جميع الأفراد جميع المتعلقات. قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، يعني ما جرى مجرى الأفعال فإنه يأخذ حكمها في عدم العموم. إذن الأصل أن العام يشمل جميع أفراده، ولا يصح لنا أن نخصص العموم بلا دليل، ولا بد من إجراء العموم على جميع الأفراد حتى يأتي دليل يدل على تخصيصه. وأكثر الخطابات العامة في القرآن باقية على عمومها لم تخص، ولو تناول الإنسان أي سورة من سور القرآن وجد أنها باقية على عمومها. الحمد لله، هنا الحمد اسم هنا معرفة بأهل العهدية كأنه قال الحمد الكامل، فلا يستفاد العموم. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. هل خصص هذا العموم لم يخص، باقي على عمومه. من جاءنا وقال أحد العالمين ليس مربوبا لله، نقول أخطأت، الله قال الحمد لله رب العالمين، فإن قال هذا نخصصه من هذا العموم، قلنا لا يصح التخصيص إلا بدليل. وليس لديك دليل على هذا التخصيص، فلا بد من إجراء العموم على محله. هذا ما يتعلق بباب العموم، ولعلنا نترك البحث في مباحث الخاص ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله وعلى نبينا محمد. سؤال: على سبيل البدل أو على سبيل الشمول؟ العموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، لكل واحد من الأفراد حكم. لما قال على كل مسلم أن يصلي الصلوات، هل هذا يراد به فرد واحد؟ ده جميع المسلمين، كل فرد مسلم لابد أن يصلي، فهذا يستغرق جميع الأفراد لكن على سبيل الشمول. بخلاف المطلق فإنه يشمل جميع الأفراد، كما لو قلت على المسلمين أن يغيثوا الملهوف، الملهوف واحد يغيثه واحد، فحينئذ يكتفى بإغاثة الواحد، وإن كان الواجب على الجميع لكن إذا قام به واحد كفى. مثال ذلك أيضا أعتق رقبة، رقبة هنا ليست من صيغ العموم وإنما من صيغ الإطلاق، فهي تشمل جميع الرقاب لكن على سبيل البدلية، إذا أعتق رقبة واحدة أجزأه، وأي رقبة فإنها تجزئ إذا وجدت فيها الشروط المعتبرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.